الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. وانتهينا إلى كتاب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. والصلاة هي التعبد لله عز وجل بأفعال وأقوال مخصوصة في زمن مخصوص، وهي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ومفتاحها الطهور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أركان الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد توحيد الله تبارك وتعالى، وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام عمود الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا، أي تجب الصلوات الخمس وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء على كل مسلم خرج به الكافر، على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا. وأما الكافر فلا يخاطب بفروع الشريعة، لأنه لو صلى ما قبلت منه، وإنما يطالب بالإيمان. فدل عن الصلاة واجبة على المسلم الأحرار والعبيد الذكور والإناث. قال: مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. قال: إلا حائضا ونفسا، فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة ولا يجب عليهم أيضا قضاؤها. قال الشيخ: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. هنا تكلم عن الوجوب، والآن تكلم عن الصحة. قال: ولا تصح من مجنون. المجنون لا تجب عليه، لكن لو صلى ما صحت صلاته، لأنه لا عقل له. ولا صغير غير مميز. قالوا: المميز، الصغير مميز، هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب. كل من يفهم ما يقال له ويحسن أن يجيب جوابا فهذا مميز. وقيل أنه ابن 5 سنين أو ابن 6، وقيل أقل من ذلك، لكن التمييز يختلف فيه الناس. فالصبي غير مميز، أي أنه لم يبلغ عقله أن يدرك معنى الصلاة، فلو صلى ما صحت منه. لكن لو صلى الصبي المميز صحت صلاته، لكن الصلاة غير واجبة، لكنه لو صلى صحت منه. قال الشيخ: وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. على ولي الصبي أن يأمره بها إذا بلغ 7 سنين، أن يأمره بالصلاة، لكن لو ترك شيئا منها لم يعنف ولم يضرب. قال: وضربها على تركها العشر، أي يبدأ بضربه ضرب تأديب إذا بلغ 10 فترك بعض الصلوات، وهذا على سبيل التدريب له على الحفاظ عليها. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. قال: ويحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة. وقت الضرورة هو الوقت الذي تجوز الصلاة فيه لأهل الأعذار، وهذا إنما يكون في صلاة العشاء والعصر. العصر وقتها ينتهي باصفرار الشمس، وما بين اصفرار الشمس إلى غروبها هو وقت ضرورة، لا يجوز أن يؤخره الإنسان إلى هذا الوقت، لكن يجوز لأهل الأعذار كالحائض تطهر في هذا الوقت فتصلي العصر، النائم يستيقظ في هذا الوقت فيصلي العصر، الصبي يبلغ في هذا الوقت أو الكافر يسلم فيصلي في هذا الوقت. وكذلك وقت الضرورة يكون في صلاة العشاء، إذا صلاة العشاء كما سيأتي ينتهي وقتها بانتصاف الليل، وما بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر فهو وقت ضرورة، لا يجوز إنسان يؤخر صلاة العشاء إليها إلا أصحاب الأعذار كالحائض تطهر في هذا الوقت أو الكافر يسلم أو الصبي يبلغ فيصلي. يقول: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، أي لا يجوز أن يؤخر الإنسان العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس، ولا أن يؤخر العشاء إلى ما بعد نصف الليل. قال الشيخ: إلا، أي يستثنى من ذلك. قال: ممن له الجمع بنيته، أي يجوز أن يؤخرها من له الجمع بنيته، بمعنى أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، وأن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، هذا ممن له الجمع كالمسافر وكالمريض وغير ذلك من أهل الأعذار، فهذا إذا نوى أن يؤخرها لأجل الجمع جاز. لكنه لو نسي الصلاة الظهر حتى دخل العصر وهو لم ينوي الجمع كان آثما، لأنه قد أخر الصلاة عن وقتها، إنما يجوز تأخيرها بشرط أن يكون ممن له الجمع، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون قد نوى بتأخير الظهر إلى وقت العصر وبتأخير المغرب إلى وقت العشاء، قد نوى بذلك التأخير الجمع. قال: ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. كذلك يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة إلى في من يشتغل ببعض شرطها، كرجل يستقي الماء، أو رجل يريد خياطة ثوب ليستر عورته وقد تأخر في خياطته إلى أن اصفرت الشمس، أو إلى أن دخل انتهى نصف الليل، فهذا لا بأس به لأنه قد اشتغل بشرطها، إما بشرط ستر العورة أو الطهارة أو تعلم الجهات والقبلة وما شابه ذلك، فهذا لو أخرها إلى وقت الضرورة جاز ذلك، لأنه إنما اشتغل بتحصيل شيء متعلق بهذه الصلاة وهو شرط من شروطها. قال: وجاحدها كافر، أي من يجحد وجوب الصلاة، كالذي يقول الصلاة غير واجبة، أو الذي يقول الصلاة لم تشرع أصلا. الذي يقول غير واجبة قد يقول هي مشروعة، بمعنى مأمور بها لكنها ليست واجبة، أو ومثله كذلك من يقول أن الصلاة أساسا لم تشرع، فهذا لا شك في كفر وردته، صلى أو لم يصلي، لأن من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة بحيث لا يجهله المسلمون فهو كافر مرتد. قال الشيخ: فصل. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين الخمس المؤدات والجمعة. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت بصفة الأذان المعهودة، والإقامة الإعلام بإقامة الصلاة. قال: الأذان والإقامة فرضا كفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا فعله من يكفي سقط الوجوب عن الباقي. إذا وجد في القرية من يؤذن، كما لو كان فيها مسجدان يسمعان أطراف القرية، فأذن اثنان سقط الوجوب، لم يجب على باقي أهل القرية أن يؤذنوا. كذلك غسل الميت ودفنه متى ما قام به بعض المسلمين الذين يقومون بهذا الواجب سقط الوجوب عن الباقين. هذا هو فرض الكفاية، بمعنى أنه ليس فرضا على كل مسلم، لكن لو قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين. قال: فرض كفاية، أي يجب أن يوجد من يؤذن، فلو ترك الناس الأذان بالكلية فلم يؤذنوا أو لم يقيموا كانوا آثمين كلهم، لأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة. قال: الأذان والإقامة فرضا كفاية. ثم قال: على الرجال، أي ليس فرضا على النساء، بمعنى يجوز للنساء أن يصلين بلا أذان ولا إقامة، إنما هو فرض على الرجال اثنان فأكثر. أما لو كان الرجل منفردا لم يجب عليه الأذان ولم تجب عليه الإقامة، وإنما يسن له الأذان والإقامة. الكلام هنا على الوجوب. إذن على الرجال اثنين فصاعدا، ولا يجب وليس فرضا على النساء ولا على المنفرد. قال: الأحرار، أما العبيد فإنه لا يجب عليهم الأذان ولو كانوا في موضع واحد، كما لو كانوا في بستان واحد أو في بيت واحد، لأن هذه الأذان هو الإعلام بدخول الوقت ودعوة الناس إلى الصلاة، والأحرار مشغولون بخدمة أسيادهم. قال: المقيمين، بمعنى خرج بالمقيمين المسافرين، فالمسافرون لا يجب عليهم الأذان والإقامة لكن يستحب لهم. أما أهل القرى والأمصار المقيمون في مكان لا يرحلون عنه كأهل البدو، فهؤلاء يجب عليهم الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام التي تكون ظاهرة في القرى والأمصار. قال: للخمس المؤداة والجمعة، أي إنما يجب الأذان وهو فرض للخمس المؤداة. المؤداة خرج به المقضية، بمعنى أن الأذان للمقضيات لا يجب ولكنه يسن، وأما الأذان والإقامة فهو فرض للصلاة إذا أديت في وقتها. قال الشيخ: والجمعة كذلك يجب فيه الأذان والإقامة. قال: ولا يصح، أي الأذان، إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير الفجر أو لغير فجر. ولا يصح الأذان إلا مرتبا، أن يؤذن كما شرع، فلو قلب وبدأ بالحوقلة، بدأ بأحيى على الصلاة قبل الشهادتين، أو بالشهادة للرسول بالرسالة قبل الشهادة لله بالوحدانية، لم يصح، لأن هذه عبادة. قال: متواليا، متواليا بمعنى أنه يؤذن ويتبعه بالذكر الذي بعده، لكن لا يقول أشهد الله أكبر الله أكبر ثم ينقطع دقائق خمس دقائق ثم يقول الله أكبر الله أكبر، لأنه لا يحصل بذلك الإعلام، وإنما يحصل الإعلام فيما إذا كان متواليا. قال الشيخ منويا بمعنى أن يكون قد نوى بهذا الذكر الأذان، لكن لو أراد أن يذكر الله فقال الله أكبر الله أكبر أشهد، على سبيل الذكر لم يصح أن يكون أذانا، بل لابد أن ينويه أذانا لأنه من فروض الكفايات وهو عبادة. قال من ذكر، أي الأذان لا يصح من الأنثى، فلو أذنت امرأة في مسجدي في مسجد ما صح أذانها، بل يجب أن يؤذن الرجال، وصوت المرأة عورة. نعم لها أن تؤذن لنفسها وللنساء، والكلام هنا على الأذان في المساجد والقرى والأمصار، فلا يعتد بأذان امرأة، لو أذنت وجب أن يعيد رجل الأذان. قال مميز، هو الصبي الذي يفهم الكلام ويحسن إيش الجواب، يفهم الخطاب ويحسن الجواب، كابن خمس وما فوق ذلك، لأن الصغير غير مميز كابن أربع سنين أو ثلاث سنين، هذا لا يعقل معنى الأذان، فلا يمكن يتصور أنه قد نوى ذلك أو عرف العبادة. فلو أذن ابن أربع سنين في مسجد ما صح أذانه. قال عدل ولو ظاهرا، أي لابد أن يكون مؤذن عدلا، أي لا يعرف بالفسق، ليس معروفا بالفسق ولا الفسق وظاهر فيه، لأن المؤذن مؤتمن على عبادات الناس وأوقات الصلوات. قال الشيخ عدل ولو ظاهرا، قد يكون فاسقا لكنه مستتر بفسقه، الكلام هنا على العدالة الظاهر، أي لا يظهر منه فيما يرى الناس، لا يظهر منه فسق كشرب الخمر أو الزنا وما شابه ذلك. قال وبعد الوقت لغير فجر، أي لا يصح الأذان بعد قال ولا يصح إلا وبعد الوقت، أي لا يصح الأذان إلا بعد الوقت، لو أذن الإنسان للظهر قبل زوال الشمس ما صح، ولو أذن للفجر قبل أذن المغرب قبل غروب الشمس ما صح، لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت إلا لفجر، فيصح الأذان قبل طلوع الفجر وهو الأذان الأول على سبيل الإعلام الناس بقرب الأذان حتى ينتبه النائم وكذلك القائم. فإذا لا يجوز، لا يصح الأذان لو أذن الإنسان قبل نظر المؤذن للساعة، فإذا هو قد أذن قبل الوقت بدقيقتين أو ثلاث نقول أعد أذانك، ما صح إلا في الفجر، فيصح قبل طلوع الفجر. قال وسن كونه، أي سن أن يكون المؤذن صيتا، صيتا أي قوي الصوت لأجل أن يسمع الناس، أمينا لأن الناس يأتمنونه على صلواته، فيدخل فيها الفطر والصيام وغير ذلك من هذه الأمور. قال عالما بالوقت، لأنه إنما هذه وظيفته أن يعلم الناس بدخول الوقت، فلا بد أن يكون عالما بأوقات الصلوات. طبعا هنا قال سنة، لو قال لماذا لم يقل يجب، نقول نعم هو قد لا يكون عالما لكن عنده من يعلمه كالأعمى يخبره أنه قد دخل الوقت فيؤذن، لكن يسن أن يكون هو الذي يعلم دخول الوقت. قال الشيخ ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، من أراد الجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر يؤذن مرة واحدة ثم يقيم للعصر ثم الظهر ثم العصر، كذلك لو قضى فوائت فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما لو نام أو كان في بنج فاستيقظ ففاتته صلوات، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. قال الشيخ وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، قال سن لمؤذن وسامعه، أما السامع فيسن له أن يجيب المؤذن، إذا قال الله أكبر الله أكبر قال السامع الله أكبر الله أكبر وهكذا، كذلك يقول المؤذن أن يجيب نفسه، يؤذن فيجيب نفسه، والأظهر أن المؤذن يكتفي بأذانه، وإنما السنة أن يجيب السامع، أن يجيب السامع نفسه، أن يجيب السامع المؤذن. قال الشيخ ويسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، إلا في الحي على أن يتابع قوله سرا، بمعنى أن يقول فيما بينه وبين نفسه يكرر أذكار الأذان بعد المؤذن، قال إلا في الحيعلة، أي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول الحوقلة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقول حي على الصلاة لأنه حي أي هلم، فهذا المؤذن يدعو الناس، فالإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وفي التثويب، أي في قول الصلاة خير من النوم في الفجر، لا يقول الصلاة خير من النوم السامع، لكن يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت. وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنه يقول إيش، الصلاة خير من النوم. قال الشيخ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، أي بعد أن المؤذن بعد فراغه من الأذان، والسامع بعد ترديده خلف المؤذن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة من صيغ الصلوات، وأقلها أن يقول اللهم صل على محمد. قال وقول ما ورد، أي يقول الذكر الوارد، كقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال والدعاء، أي يسن الدعاء بين الأذان والإقامة لأنه وقت إجابة. قال وحرم خروج من مسجد بعده، أي بعد الأذان، بلا عذر أو نية رجوع، أي متى ما أذن مؤذن لم يجوز أن يخرج الإنسان من المسجد، لأنه مأمور بإجابة الداعي وأن يصلي الجماعة إلا لعذر، كأن يخرج ليقضي حاجته، أو يخرج لأمر لموعد طبيب، أو لظرف طارئ، أو ما شابه ذلك، أو نية رجوع، أي يخرج بنية الرجوع، يذهب للسيارة أو لبيته ليأتي بشيء ثم يرجع، أي خرج ليعود ولم يخرج لي ولم ينوي الإعادة أو العود. قال المؤلف فصل شروط صحة الصلاة ستة. الشرط هو الذي تنعدم العبادة بانعدامه، وعند ثبوته قد توجد العبادة وقد لا توجد، بمعنى الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا عدمت الطهارة بطلت الصلاة، لكن لو تطهر الإنسان لا يلزم أن يصلي، فهناك شروط أخرى كستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت. وذلك قال العلماء الشرط ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم الشرط عدمت العبادة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قد يوجد الشرط لكن لا توجد العبادة لأنه هناك شروط أخرى أو موانع قد تمنع. فالشاهد أن عدم الشرط يعني عدم العبادة. قال شروط الصلاة ستة، والشرط ليس جزءا من العبادة بخلاف الركن. الأركان هي ماهية العبادة، أجزاء العبادة كالركوع في الصلاة والسجود، هذا جزء من العبادة. أما الشروط فهي تسبق العبادات، تسبق العبادات. قال شروط صحة الصلاة ستة، أي يشترط لصحة الصلاة ستة شروط. قال طهارة الحدث، وتقدمت، أي الطهارة من الحدث الأكبر وهو الذي يوجب الغسل، والأصغر وهو الذي يوجب الوضوء، والطهارة قد مر كتاب الطهارة مفصلا. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى الإنسان بلا طهارة ما صحت صلاته. قال ودخول الوقت أيضا شرط لصحة الصلاة، فلو صلى الإنسان الفجر قبل طلوع الفجر ما صحت صلاته ووجب عليه أن يعيدها، فلا بد أن تكون الصلاة بعد دخول الوقت. قال ثم أخذ يشرع في ذكر أوقات الصلاة، قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. وقت الظهر من الزوال، والزوال هو انتقال الشمس من المشرق إلى المغرب. وكيف يعرف ذلك؟ يعرف ببدء الطول، ببدء إيش؟ امتداد الطول، الظل منذ أن تطلع الشمس، والظل يتناقص، فإذا زالت الشمس بدأ ظل بالزيادة، فمتى ما بدأ ظل الشيء بالزيادة علم أن الشمس قد زالت. قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، أي حتى يكون ظل كل شيء مثله. فلو عندنا عمود طوله متر، يبدأ الزوال أول ما يبدأ إيش؟ الطول بالزيادة، فمتى ما زالت الشمس ابتدى وقت الظهر إلى أن يصير ظل العمود، هو طوله متر، أن يصير ظله متر مع فيء الزوال، لأن أكثر البلاد ليست على خط الاستواء، ليست على، وذاك الشمس لا تأتي عمودية تكون مائلة، وذاك حتى عند الزوال يبقى هناك ظل، يبقى هناك ظل، هذا يسمى بفيء الزوال، وإنما تنتصف الشمس في الصيف في مكة وما جاورها هنا يكون لا ليس هناك في، وذلك عامة البلاد التي هي شمال خط الاستواء وجنوبه لا بد أن يكون وقت الزوال هناك الظل لا ينتهي بالكلية، يتناقص 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 ثم يصل لحد معين ثم يزيد. فلو فرضنا أن في الزوال 30 سنتي، بمعنى أن الظل منذ طلعت الشمس وهو يتناقص 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 إلى أن وصل إلى 30 سنتي ثم بدأ في الزيادة، هنا زالت الشمس، هنا هذا 30 سنتيمتر هو في الزوال. فإذا كان الشيء طوله متر فصار ظله متر زائد 30 سنتيمتر لفي الزوال قد انتهى وقت الظهر، وهذا معنى قول المؤلف من الزوال حتى يتساوى منتصب أي شيء منتصب وفيئه أي فيء الزوال وهو الظل الباقي الذي لا يتناقص سوى ظل الزوال، منتصبون فيئه أي ظله سوى ظل الزوال. قال ويليه أي يلي وقت الظهر المختار للعصر، أي أن بداية العصر هو إيش نهاية الظهر، أي مصير ظل كل شيء مثله. قال المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، أي أن العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار هو الذي يجب أن يصلي الناس فيه، والضرورة لأهل الأعذار، ولا يحل لغير معذور أن يؤخر الصلاة إليه. قال الوقت المختار للعصر من مصير من انتهاء وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. فقلنا عندنا شاخص عمود طوله متر وفيء الزوال 30 سنتي، هنا إذا صار ظله بعد أن يزيد متر وثلاثين سنتي انتهى الظهر ودخل وقت العصر، فإن صار ظله مترين ضعف زائد 30 سنتي فهنا قد انتهى الوقت المختار للعصر. فالوقت المختار للعصر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثليه. هذا على ما ذهب المؤلف. والقول الثاني أن وقت العصر المختار ينتهي باصفرار الشمس، أي إذا أصبحت الشمس قد اصفرت وانكسرت أشعتها فأمكن أن ينظر إليه إنسان، وهذا هو الصحيح كما جاء في بعض الأحاديث. فالشاهد أن وقت العصر يبدأ من انتهاء وقت الظهر إلى اصفرار الشمس على الراجح، وعلى المؤلف إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ضعفيه. قال والضرورة أي من مصير ظل كل شيء مثليه أو من اصفرار الشمس على القول الثاني إلى الغروب، هذا وقته ضرورة، حائط طهرت بعد اصفرار الشمس وقبل الغروب، نقول لا يجب عليك أن تصلي العصر، كافر أسلم في هذا الوقت وجب عليه أن يصلي العصر. قال والضرورة إلى الغروب. قال ويليه أي ويلي العصر المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، المغرب يبدأ من غروب الشمس، من غروب قرص الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر، حتى يغيب الشفق أحمر، أحمر هناك شفق أبيض، وأيهما يغيب أولا؟ الأحمر يغيب قبل الأبيض، فإذا غابت الحمرة التي تكون في الأفق حينئذ انتهى وقت المغرب عند غياب الشفق الأحمر. قال ويليه المختار العشاء إلى ثلث الليل، ووقت العشاء يبتدئ بانتهاء وقت إيش؟ المغرب، أي عند غياب الشفق الأحمر. والعشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. المختار وقت المختار من مغيب الشفق الأحمر وهو نهاية المغرب إلى ثلث الليل الأول، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قسمه أثلاثا، قسمه إيش؟ أثلاثا. وقال بعضهم من غروب الشمس إلى شروقها فقسمه أثلاثا. فلو فرضنا أن من غروب الشمس إلى شروق الشمس 9 ساعات، فثلث الليل كم؟ 3 ساعات. فإذا مضت 3 ساعات من غروب الشمس فقد انتهى ثلث الليل الأول، فقد انتهى ثلث الليل الأول. والقول الثاني وهو الأرجح والمنصوص أن صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل، بنصف الليل، والليل على هذا القول يبدأ من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فلو كان ما بين طلوع غروب الشمس وطلوع الفجر 10 ساعات، إذا مضت 5 ساعات من غروب الشمس أي مضت نصف الليل فقد انتهى الوقت المختار للعشاء. قال والضرورة إلى طلوع فجر ثاني، أما ما بين نصف الليل أو على قول المؤلف ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر فهذا وقت ضرورة لا يحل تأخير الصلاة إليه إلا لأهل الأعذار. قال ويليه الفجر إلى الشروق، أي يلي نهاية وقت الضرورة وهو طلوع الفجر الفجر، فإنه يبدأ بطلوع الشمس أي طهور بروز قرصها إلى الشروق إلى شروقها وهو ارتفاع قرص الشمس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.